بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ حفظه الله: فإذا قيل لك متى تقوم الساعة تقول أمر الساعة من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله. والدليل قول الله تعالى: إن الله عنده علم الساعة، وقوله: إليه يرد علم الساعة، أي لا يرد إلى غيره وإنما يرد إليه وحده. وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله، أخرجه البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. فإن هذه النصوص تدل على أن أمر الساعة من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله وحده. فإذا قيل لك: كم شروط قبول العمل؟ فقل: ثلاثة. واحد: الإسلام، فالكافر لا يقبل الله عمله. والدليل قول الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والهباء لا شيء، الهباء هو عبارة عن ذلك الذي يرى إذا كان هناك فتحة يدخل منها الشمس الغرفة، يرى أشياء تتطاير صغيرة بين الشمس، فهذا هو الهبى، يعني لا شيء. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، يعني أنها لا تكون شيئا يوم القيامة بسبب كفرهم. وقال تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين، فمعناه أن غير المتقين لا يقبل الله منهم أي عمل. في سورة التوبة قال الله عز وجل: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فالكفر بالله ورسوله مانع من موانع قبول العمل. اثنين: الإخلاص، والدليل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والإخلاص هو أن تريد بالعمل وجه الله جل وعلا. فإذا كان الإنسان لا يريد بعمله وجه الله، العمل مردود عليه ولا يقبله الله منه. وفي حديث أبي هريرة القدسي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله تبارك وتعالى: أنا أعمل الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك به معي غيري تركته وشركه. رواه مسلم: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، يعني أنني لا أقبل منه هذا العمل لأنه ما أخلص فيه لله، وإنما يعني عمل لله ولغير الله، أشرك فيه معي غيري فيتركه الله ويترك هذا العمل، فإنه يعني فإن الله غني عنه. ثلاثة: المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والدليل حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أخرجه مسلم. من عمل عملا ليس عليه أمرنا، أي ليس عليه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا حتى عليه، لا قال ولا أقر ولا عمل به، فإن هذا العمل رد مردود على صاحبه. إذن هذه شروط قبول العمل: الإسلام، الإخلاص، المتابعة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا قيل لك: كم أنواع التوسل المشروع؟ فقل: ثلاثة أنواع. واحد: التوسل بأسماء الله وصفاته، والدليل قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي توسلوا إلى الله بها. وتتوسل إلى الله باسم من أسماء الله عز وجل بما يناسب دعاءك، فتقول: يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، يا جواد تب علي، وهكذا بما يناسب الدعوه. وقوله تعالى: وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. قوله برحمتك أي أتوسل إليك برحمتك أن تدخلني في عبادك الصالحين. هذا من باب التوسل بالرحمة. اثنين، توسل العبد إلى الله تعالى. يعني التوسل الآن هذا دليل التوسل بالصفات، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. والأول دليل التوسل بالأسماء، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. اثنين، توسل العبد إلى الله تعالى بعمله الصالح. والدليل قول الله تعالى: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. شاهد إننا آمنا فاغفر لنا. فتوسلوا إلى الله بهذا العمل الذي هو الإيمان. الإيمان عمل صالح، بل هو أعظم الأعمال الصالحة. فأن توسلوا إلى الله بالإيمان بهذا العمل، توسلوا إلى الله أن يغفر لهم ذنوبهم وأن يقيهم عذاب النار. وقول ربنا آمنا بما أنزلت وتبع الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. فسألوا الله عز وجل أن يكتبهم مع الشاهدين متوسلين إلى الله عز وجل بعملين: العمل الأول الإيمان، والعمل الثاني اتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. العمل الأول الإيمان بما أنزل الله هو الكتاب، والعمل الثاني اتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يعني الإيمان بالكتاب والسنة. ومن السنة حديث الثلاثة: الذين انطبقت عليهم الصخرة فسدت عليهم الغار، وتوسل كل واحد منهم بخالص عمله. متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وحديث الغار، حديث أصحاب الغار الثلاثة، هذا أيضا من أدلة التوسل والعمل الصالح، لأن الأول توسل إلى الله ببره الوالدين، والثاني توسل إلى الله بعفته عن الزنا، والثالث توسل إلى الله عز وجل بوفائه وأدائه للأمانة. ثلاثة، التوسل بدعاء الرجل الصالح. والدليل حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب، إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله، قحط المطر فادعو الله أن يسقينا. فدعا فمطرنا. يعني الشاهد أنه قال: فادعو الله أن يسقينا. ففي التوسل بدعاء الرجل الصالح. تأتي إلى رجل صالح تقول له: ادعو لي. يعني هذا توسل بدعائه، فهذا جائز. ولكن لا يبقى الإنسان هذا بيدنه دائما، لكن لا بأس أحيانا أن تطلب من الرجل الصالح أن يدعو لك، هذا لا بأس، بشرط ألا يكون هذا بيدنه لك دائما. لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسألون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم، بل النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر أن يطلب من أويس القرن أن يستغفر له. قال الشيخ الحاشية: هذا الحديث فيه أنهم توسلوا إلى الله تعالى بدعاء الضيافة، ولم يجلسوا في بيوتهم ويقولوا: نسألك بجاه نبيك أو بحق نبيك، ولو كان ذلك مشروعا لفعلوه، ولكن لم يفعل هذا منهم أحد في حياته ولا بعد موته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قد استسقى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وطلب من العباس أن يدعو الله له لأنه شيخ كبير صالح، فما هو مبين في فتح الباب أن العباس دعا الله عز وجل ويتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو حي، فهو أعظم ولا يفعل. واستسقى معاوية رضي الله عنه ثم قال: اللهم إنا نستشفع إليك اليوم بخيرنا وأفضلنا، اللهم إنا نستشفع إليك اليوم بيزيد من أسود الجوش، يا يزيد ارفع يديك إلى الله. فرفع يديه ورفع الناس أيديهم فسقاهم الله حتى كاد الناس ألا يبلغوا منازلهم. رواه المعساكر في تاريخ دمشق بإسناد صحيح، وأكبر التوسل للعلامة الألباني رحمه الله تعالى. قال: إذا قيل لك هل في الدين بدعة حسنة؟ قال: فقل كل بدعة ضلالة. والدليل حديث العرباض المذكور برقم فيه كل بدعة ضلالة، وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا خطب يقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. أخرجه مسلم شاهد: وكل بدعة ضلالة. فليس في الدين بدعة حسنة، بل كلها ضلالة، وكل هذه تفيد العموم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أنا فرضكم على الحوض، فمن ورده شرب منه، ومن شرب منه لم يظمع بعده أبدا، لا يرد علي أقوام أعرفهم ويعرفوني، ثم يحال بيني وبينهم، قال: إنهم مني، فيقال: إنك لا تدري ما بدلوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا لمن بدل بعدي. متفق عليه. والشاهد: إنك لا تدري ما بدلوا بعدك. الذي يأتي ببدعة هو بدل بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأقول: سحقا سحقا، أي بعدا بعدا لمن بدل بعدي. فإذا قيل لك: من شر البلية الذين يجب علينا بغضهم؟ فقل: هم اليهود والنصارى والمشركون. والدليل قول الله تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البلية. الله عز وجل جعلهم شر البلية، فلا يجوز لأي إنسان أن يغتر. من هنا نعلم خطأ كثير من الناس الذين يغترون بأخلاق الكفار، وربما ببعض يعني إيتائهم بالوعود أو نحو ذلك، ويرى تقصيرا في المسلمين، فيقول: إن الكفار يعني أفضل من المسلمين في هذا الأمر. هذا غلط، هذا غلط. فالكافر أو المسلم مهما فيه من المعاصي أفضل من ملء الأرض من الكفار، لأن الله عز وجل سماهم شر البرية. لا يوجد الاعتراف بأخلاقهم، وإن كان عندهم بعض الأخلاق التي حتى على الإسلام مثل الوفاء بالوعد أو شيء من الأمانة أو نحو ذلك، فإنما هذه يفعلونها من أجل دنياهم، أنها أصلح لدنياهم، لا أنهم يفعلونها تقربا إلى الله جل وعلا. فلا يعني يفضلون على المسلمين، فالمسلم أفضل من ملء الأرض من الكفار وإن كان فيه معاصي. المسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، موحد، تحرم عليه النار، نعم، ويدخل الجنة من آل إلى الجنة إن كان من أهل التوحيد خالي من الشرك. فلا يجوز أبدا تفضيل الكافر على المسلم بحال من الأحوال. وقوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوالون من حارب الله ورسوله، يعني يحبون من حارب الله ورسوله. قال: فإذا قيل لك ما هي الديمقراطية؟ فقل: هي حكم الشعب نفسه بنفسه بغير كتاب ولا سنة. هذه هي تعريف الديمقراطية: حكم الشعب نفسه بنفسه بغير كتاب ولا سنة. نعم. والديمقراطية هي التي خربت البلدان، فأي بلد تدخله الديمقراطية يخرب تماما ويستولي عليه أعداء الإسلام ويتناحر أهله ويتباغضون، لأن الديمقراطية يعني معناها كما سمعتم حكم الشعب نفسه بنفسه. فيعني الديمقراطية تولد الشحناء والبغضاء، التحزبات، التفرقات، والانتخابات والتمزقات وغير ذلك، تولدها الديمقراطية. فإذا نحر الشعب وإذا قاتل الشعب ويغيرون شجر نذر بسبب الديمقراطية. وقد أجرى الله عز وجل كلمة حق على لسان عجوز. هل اجتمعنا بعض النساء العجائز يسألنا بعضهن بعضهن هذه تسأل هذه تقول إيش ما اسمع ديمقراطية ما أدري إيش معنى الديمقراطية يعني عجوز تسأل عجوز تقول لها نسمع كلمة ديمقراطية بس ما ندري إيش معنى كلمة ديمقراطية. قالت لها عجوز أخرى أجابتها قالت نحن كل واحد قرطتها وفعلا كلام صحيح كلام صحيح يعني صحيح كل واحد قرطتها أصبحنا على ما قالت تلك العجوز التي أتت أجابة من رأسها لكن أصابتها. قال فإذا قيل لك ما حكمها فقلت هي شرك أكبر. الديمقراطية شرك أكبر مخرج من الملة لأن إذا كان الشعب يعني يحكم نفسه بنفسه معناه أنه ما في حكم لله والله عز وجل يقول إن الحكم إلا لله. قال والدليل قول الله تعالى إن الحكم إلا لله وقوله ولا يشرك في حكمه أحدا ولا يشرك في حكمه أحدا عند من يعني حكم غير الله عز وجل حكم غير شرع الله عز وجل فإنه أشرك في الحكم أشرك في هذه العبادة عبادة التحكيم الحكم لله سبحانه وتعالى وحده. إلى أن نبعث